بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في بداية هذا اللقاء في هذا الدرس، علوم القرآن من سنن الترمذي. وقد وقف من الحديث عند تفسير سورة آل عمران، وعند الحديث ذي الرقم 4077، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص 119. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ومن سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أيوب عن ابن أبي مليكة هذا الحديث عن عائشة. المحكم والمتشابه علم شريف وعلم مهم من علوم القرآن الكريم، وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا، سواء في كتب التفسير وبخاصة عند هذه الآية وعند الآيات التي فيها الكلام عن الإحكام والتشابه، كمفتتح سورة هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. أيضا عند آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وغير ذلك. وأيضا فيما كتبه أصحاب علوم القرآن في هذا الموضوع، وذكروا في ذلك أقوالا: ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه، ذكروا فيه 10 أقوال بل أكثر. والذي يهمنا نحن في يعني قراءتنا في هذا الدرس هو ما يتصل بهذا الحديث، لأننا ندور في فلك ما تدل عليه الآيات وما تدل عليه الأحاديث. أما التوسع وذكر الأقوال فهذا يعني يرجع إليه في مضانه ومصادره. فهنا في هذا الحديث قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم وهو التستري قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا في هذه الآية وما بعد ذلك في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، هنا يعني مسائل مهمة، ومن ذلك يعني ذكر الفرق بين المحكم والمتشابه. قال الحافظ ابن حجر: المحكم من القرآن ما وضح معناه وتبين، والمتشابه بخلاف ذلك. يعني سمي محكم لوضوح مفرداته، والمتشابه بخلاف ذلك، يعني غير الواضح غير البين. إذن المحكم هو الواضح البين، والمتشابه غير الواضح البين. القول الثاني: المحكم ما عرف المراد منه إما بظهوره، يعني بتأويل، يعني أن المعنى واضح، وإما بالتأويل يعني بالتفسير. أما المتشابه فهو ما استأثر الله بعلمه، مثل تحديد قيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور، وقيل غير ذلك. يعني هذان هما أشهر الأقوال، هذان هما أشهر الأقوال. والقول الأخير أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، هذا يعني القول يعني اختاره جماعة من العلماء كأبي منصور البغدادي، وقال ابن السمعاني إنه أحسن الأقوال وهو المختار. والقول الأول جرى عليه المتأخرون، وهو أن المحكم ما ظهر وبان معناه، والمتشابه ما خفي ولم يظهر معناه. قوله تبارك وتعالى: هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني هي أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به في الحلال والحرام. فيعني هنا قال بعض المفسرين: كيف قيل أم الكتاب ولم يقل أمهات الكتاب؟ يعني أم الكتاب ولم يقل أمهات الكتاب، يعني أصول الكتاب. فأجيب بأن الآيات في اجتماعها وتكاملها كالآية الواحدة، وقيل إن كل آية منهن أم الكتاب، كما قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني أن كل واحد منهما آية. وهنا مسألة ثانية، هنا الله جل وعلا قال: هن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني هنا ذكر الله قسمين، أن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهناك متشابهات وأخر متشابهات. فهذا تقسيم. لكن جاء في مواضع من القرآن جعل الله القرآن كله محكما وجعله كله متشابها، فكيف يقال؟ مثلا جاء محكما في أول سورة هود، قال جل وعلا: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. وجاء كله متشابها في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ الأمر سهل ولله الحمد. يقال: حيث جاء القرآن كله محكما أريد بذلك أنه كله حق وصدق، ليس فيه عبث ولا هزل. محكم، أنه حق وصدق ليس فيه عبث ولا هزل، إنه لقول فصل. هذا معنى الإحكام العام. يعني حنا عندنا إحكام عام وتشابه عام، وعندنا إحكام خاص وتشابه خاص. هذه يعني أربع مصطلحات يجب أن تعرف. طيب، هذا معنى الإحكام العام. قال: وأما معنى التشابه العام حيث جاء متشابها كله، أريد أن بعضه يشبه بعضا ويصدق بعضه بعضا في الحسن والحق والصدق. هذا معنى، يعني معنى أنه يشبه بعضه بعضا وفي الحسن والصدق والحق، فهو يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. قوله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ. يعني إذن نحن عرفنا الآن معنى الإحكام العام والتشابه العام، وقبل ذلك عرفنا المحكم الخاص والمتشابه الخاص. المحكم الخاص كما قلنا بمعنى يعني الوضوح والبيان والظهور، والمتشابه إما أنه غير الواضح أو يقال ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. والمتشابه يرد إلى المحكم، المتشابه يرد إلى المحكم كما هو معلوم عند أهل العلم. قوله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق، وقيل بمعنى الشك، الذين في قلوبهم زيغ وشك وميل عن الحق وعدم قبول له، فيتبعون ما تشابه منه، أي يأخذون منه المتشابه الذي يحري، يعني يجلبون بخيلهم ورجلهم على تحريفه إلى مقاصدهم المفاسدة وآرائهم الباطلة، فيستدلون بجزء من آية ويتركون بعضها، يأخذون بآية ويتركون البواقي ونحو ذلك. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم، هم لا يأتون للآيات المحكمة، الآيات التي فيها تشابه، فيها عدم وضوح في المعنى لأول وهلة، وإلا المفسرون بينوها ولله الحمد وأظهروا معانيها وحققوا الكلام فيها ولله الحمد، لكن هم يذهبون إليها ويعني يتعسفون ويلوون أعناق النصوص من أجل مذهبهم. قوله تبارك وتعالى: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء الفتنة يعني طلب الإضلال لأتباعهم، لأنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. ابتغاء الفتنة يعني أنهم يعني يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم طلبا للفتنة والضلال، يضلون أتباعهم ليحتجوا بالقرآن على بدعهم، والقرآن حقيقة هو حجة عليهم لا حجة لهم، كما يعني قالوا إن النصارى احتجوا بأن القرآن قد نطق بأن عيسى عليه السلام روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهم أخذوا بهذا وتركوا، يعني أخذوا بالآية الأولى وتركوا هذه الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله عز وجل، وأنه عبد ورسول من رسل الله تبارك وتعالى، هذا ابتغاء الفتنة. قوله جل وعلا: وابتغاء تأويله، يعني تحريف على ما يريدون، تحريفه على ما يريدون من مذاهبهم الباطلة وأهوائهم الفاسدة. قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا يعني كما هو معلوم لديكم هنا وقفان مشهوران عند أهل العلم. الوقف الأول أن تقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، واختار هذا ابن عباس ويروى عن عائشة وبه قال عروة وأبو الشعثاء وغيرهم، واختار ابن جرير هذا الوقف، أنك تقف عند قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تقرأ: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. التوجيه الثاني أو الوقف الثاني أن تقف عند والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهذا اختاره جماعة من المفسرين ومن الأصوليين. بعض أهل العلم فصل وبين، قال يعني إن الوقف الأول يراد به كذا والوقف الثاني يراد به كذا، فقالوا: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، كقوله جل وعلا: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فإذا أريد، ومثل قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقته، فإذا أريد بالتأويل هنا هو هذا المعنى، يعني حقيقة الشيء وما يؤول إليه، فالوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره، الراسخون مبتدأ ويقولون آمنا به خبره. أما إذا أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء والإيضاح كقوله نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فنعم نقف على والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، على كنه ما هي عليه. فيعني إذا كان هكذا نعم نقف على والراسخون في العلم، ويراد به هنا أن الراسخين في العلم يعلمون التفسير ويفهمون ويعرفون ما خطبوا به، لا أنهم يعرفون عد حقائق الأشياء ويحيطون بها على ما هي عليه، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى كل من عند ربنا، الله أكبر، هذا يعني إيمان صادق وعقيدة راسخة، كل من عند ربنا يعني الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله سبحانه، يعني كل هذا من عند الله تبارك وتعالى، يعني المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل منهما يصدق الآخر ويشهد له، والجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد. نعم، ما دام أنه هذا كله من عند الله، كل من عند ربنا، فلا يمكن أن يكون شيء من عند الله تبارك وتعالى فيه تضاد وفيه اختلاف. فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني يبحثون عن المتشابه ويؤولون الآيات حسب معتقدهم الفاسد وآرائهم الباطلة، فأولئك الذين سمى الله، يعني أهل الزيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ يعني ضلال أو شك كما ذكره المفسرون، فاحذروهم، احذروهم يعني لا تجالسوهم ولا تكالموهم. ولذلك يعني كتب السلف رحمهم الله وأهل السنة في التحذير كثيرا من مجالستهم، ذكر هذا الإمام البربهاري في شرح السنة، وعقد في هذا أبوابا الإمام الدارمي في أول سننه وغيرهما في التحذير من مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أن المقصود هو التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون ما تشابه منه، والذين يتبعون ما تشابه منه يعني من قديم وليس الآن حديثا، لكل قوم وارث، ومن ذلك اليهود حين أولوا الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل أو حساب الجمل هذا معروف مقدار مدة هذه الأمة ثم ستزول، أول ثم أيضا ما ظهر في أول الإسلام من الخوارج، واستدلوا بآيات، وقد بين لهم ابن عباس رضي الله عنهما يعني التفسير الصحيح والمعنى الصواب فيها، كذلك قصة عمر رضي الله عنه في إنكاره على صبيغ ابن عسل لما أتي به إلى المدينة وكان يخرج في الجهاد، ويعني يضرب الآيات بعضها ببعض ويحدث إشكالات على الناس، فأتي به إلى المدينة فضربه عمر بالدرة ضربا شديدا، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد شفائي فأنا لله الحمد الآن استفدت خلاص، يعني وأنتهي مما كنت أصنع، وإن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، أو كما جاء في بعض الروايات. فيعني الذين يتبعون المتشابه يعني من القديم ولكل قوم وارث، فلكن المسلم الموفق الحريص على إيمانه المتمسك بعقيدته يحذر مجالسة هؤلاء ولا يصغي لهم ولا يستمع إليهم، لأنه قد يقذف في قلبه شر. والسلامة كما قال أهل العلم لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، والله المستعان. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الحديث هذا يعني كما هو معلوم صحيح، وقد رواه الشيخان وغيرهم، رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا أبو عامر وهو صالح بن رستم وهو الخزاز ويزيد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي مليكة، قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة، ولم يذكر أبو عامر القاسم، يعني أن مرة يعني هو روا أحدهما رواه عن ابن أبي مليكة عن عائشة، والرواية الثانية عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة، يعني أحدهما أسقط القاسم بن محمد والثاني أثبته. قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال فإذا رأيتيهم فاعرفيهم، وقال يزيد فإذا رأيتموهم فاعرفوهم، قالها أي النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، يعني فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب مرة لعائشة رضي الله عنها وحذرها من الإصغاء لهؤلاء ومجالستهم، وأنهم يعني معروفون ليسوا بأخفياء، هم أهل الشر والضلال، سماتهم ومناهجهم وطرائقهم معروفة، فالمسلم الموفق يحذرهم. فالخطاب مرة جاء أنه لعائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا للأمة بعد ذلك أن تحذرهم، يعني هم معروفون ومن سماتهم اتباع المتشابه والسلوك بالناس مسلك الزيغ والضلال، وهذا معروف، ولذلك المسلم يحذرهم ولا يصغي إليهم ولا يجالسهم ولا يقرأ في كتبهم، وهذا يشمل الآن جميع مذاهب الضلال والفساد، وللأسف الآن هناك مواقع في الإنترنت وفي رسائل تأتي عن طريق الجوال، يعني أمور مذاهب الإلحاد وعبدة الشيطان ومذاهب الخوارج وغير ذلك. فالمسلم الموفق من يتمسك بدينه ولا ينظر في هذه ولا يقرأ فيها، كما قال ابن القيم رحمه الله فانظر ترى لكن أرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، يعني كل إنسان ينظر فيها ويرد عليهم وعنده علم وعنده حجة وقوة ينظر فيها ويرد عليهم، لكن يقول ابن القيم لكن أرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. والسلام أيها الإخوة والأخوات لا يعدلها شيء، أنت ما دام أنك في سلامة وفي عافية احمد الله سبحانه وتعالى وتمسك بما أنت عليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا فيه عن القاسم بن محمد، وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد في هذا الحديث. وابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، وقد سمع من عائشة أيضا، يعني يقول الترمذي رحمه الله، وهذا كما قلنا من محاسنه التعليق على الأسانيد وبعض الأحيان على المتون وبعض الأحيان على بعض الرجال وذكر حكم الأئمة فيهم، والغالب أنه ينقل عن شيخه البخاري رحمه الله. يعني هنا قال يعني أنه منهم من رواه عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ومنهم من ذكر فيه القاسم بن محمد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة. فيقول الترمذي رحمه الله يعني إن ابن أبي مليكة رحمه الله قد سمع من عائشة أيضا، فالحمد لله لا تعارض بين هذا، قد يكون سمعها مرة مباشرة، قد يكون سمع عن طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنه، قد يكون مرة كذا ومرة كذا. وابن أبي مليكة قد يعني روى عنه البخاري قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه إلى آخر الأثر، فهو قد أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عائشة كما يروي هنا عنها. فإذا لا تعارض، قد يكون روى عن القاسم بن محمد عن عائشة، وقد يكون روى عن عائشة رضي الله عنها مباشرة، والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أبيه وهو سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق، عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح وهو من الثقات، عن مسروق ابن الأجدع معروف، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومسروق بن الأجدع يروي عنه، نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا الحديث صحيح كما صححه أهل العلم، ومعناه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي ولاه، جمع ولي، يعني المقصود قرناء وأحباء، هم أولى به من غيرهم، يعني له أولياء، له من أحباء، يعني قرناء يحبونه وهو يرون أنهم يعني أولى به من غيرهم، من النبيين يعني، نعم، من الأنبياء يعني، من النبيين كما سيبين عليه الصلاة والسلام. قال: وإن ولي أبي، يعني إبراهيم عليه السلام، وخليل ربي، هذا خبر بعد خبر. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني أحقهم به الذين اتبعوه، يعني في زمانه وآمنوا به عليه السلام، وهذا النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لموافقته له في أكثر شرعه، كما قال ذلك بعض الشراح، قال يعني موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر، يعني شريعتنا موافقة لأكثر شريعة إبراهيم عليه السلام، والذين آمنوا، أي من أمته عليه الصلاة والسلام، فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم، لأن الكفار كانوا يقولون نحن على ملة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك، وأنتم تعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل وتشركون مع الله غيره، فأنتم يعني مناقضون ومخالفون لملة إبراهيم عليه السلام، وملته هي التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، والله ولي المؤمنين، هذا بمعنى ناصرهم وحافظهم، هذه ولاية من معانيها النصرة والحفظ والتأييد، وبهذا يفرح المؤمن ولله الحمد، أنه بإيمانه، وهذا فضل الله عز وجل عليه، أن الله جل وعلا يحفظه وينصره ويعينه، والله ولي المؤمنين. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي، يعني ذكر يعني عدة روايات لهذا الحديث، قال: حدثنا محمود قال أخبرنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يقل فيه عن مسروق، يعني أن أبا الضحى يروي عن عبد الله بن مسعود، هذا أصح، يقول الترمذي، هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق. وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح، اسمه مسلم بن صبيح. ثم قال الترمذي أيضا: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي نعيم، وليس فيه عن مسروق، وليس فيه عن مسروق. هذا الحديث أيضا يعني رواه الإمام أحمد والبزار وغيرهما، وهو يعني رواية أبي الضحى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مباشرة، يعني بدون ذكر مسروق بينهما. ويعني إذا ثبت رواية أبي الضحى عن ابن مسعود رضي الله عنه مباشرة فمعناها أنه رواه مرة عنه يعني مباشرة، وروى مرة يعني عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن بعد ذلك حديث من حلف على يمين وفيه مسائل أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا، اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى حسب ما سيعلن لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.